موضوعنا اليوم عن الأمن، وتحديداً عن الترويج للثقافة الغربية القائمة على سلسلة من العناصر.
العنصر الأول الأصلي والأساسي الذي يمكن عده العمود الفقري لهذه الثقافة هو اتجاه يعرف بمحورية الإنسان أو المذهب الإنساني الإنسانوية، وقد نشأ هذا الاتجاه من الرجوع إلى الإنسان بدلاً من الرجوع إلى الله، ومن الرجوع إلى الحياة الدنيا بدلاً من الآخرة. ويقول إن علينا جعل الإنسان مكان الله. النقطة الأولى، يقول قائد الثورة الإسلامية:
من جملة الأمور التي راجت مؤخراً ويقرأها الإنسان ويسمعها في المقالات والمقولات الإسلام الرحماني، عبارة جميلة بإسلامها ورحمانيتها، لكن ماذا يعني هذا؟ فالله تعالى رحمن رحيم، وكذلك هو أشد المعاقبين، لديه الجنة ولديه النار. إطلاق كلمة هكذا ومن دون تعمق أمر خاطئ ومضل أحيانا، عندما يستخدم بعضهم في كلامهم وكتاباتهم وتصريحاتهم عبارة الإسلام الرحماني هذه، يرى المرء ويحس جيدا بأن هذا الإسلام الرحماني كلمة مفتاحية للمعارف الناشئة من الليبرالية، أي ما يسمونه في الغرب الليبرالية. الفكر الليبرالي ينبثق من الفكر الأوروبي في القرنين 18 و19، أي من البنية التحتية الفكرية للمذهب الإنساني الذي ينكر المعنويات والله وما شابه.
ثانيا، قال سماحته:
إن وثيقة الأمم المتحدة 2030 ومنظمة اليونسكو وما شابهها ليست بالشيء الذي يمكن جعل الجمهورية الإسلامية ترضخ له وتسلم به. بأي مناسبة يكون لمجموعة تسمي نفسها دولية وهي يقينا خاضعة لنفوذ القوى العالمية الكبرى الحق في أن تحدد للبلدان المختلفة والشعوب المختلفة وذات الحضارات المختلفة والتجارب التاريخية والثقافية المتنوعة تكليفها وواجباتها، وتقول عليكم أن تعملوا هكذا وهكذا، المسألة خاطئة من أساسها. وإن كنتم لا تستطيعون مخالفة أساس عملهم فعليكم أن تقفوا بالحد الأدنى وتقولوا إن للجمهورية الإسلامية نفسها نهجا خاصا ورؤية خاصة، لدينا وثائق عالية حاكمة، لا حاجة لنا إلى هذه الوثيقة، ومن غير المسموح على الإطلاق أن نذهب ونمضي على هذه الوثيقة، ومن ثم نأتي ونبدأ بتطبيقها بهدوء. لقد أبلغنا هذا الأمر أيضا إلى الأجهزة الرسمية، وأنا عاتب على المجلس الأعلى للثورة الثقافية، كان عليهم الانتباه وألا يدعوا الأمور تصل إلى هذه المرحلة. هنا الجمهورية الإسلامية والأساس فيها هو الإسلام والقرآن، وهي ليست مكانا يمكن فيه لنمط الحياة الغربية المعيوب والمدمر والفاسد أن يعمل نفوذه فيه بهذا الشكل.
وقال الإمام الخامنئي في جمع من المعلمين:
لب الكلام ومفاده في الوثيقة 2030 هذه التي تتضمن فصلا مهما مرتبطا بالتربية والتعليم، هو أن على النظام التعليمي أن يعلم الأولاد أسلوب الحياة وفلسفة الحياة على أساس المباني الغربية. هذا هو لب الكلام في الوثيقة.
ثالثا، قال سماحته:
أشير هنا إلى قضايا الاتفاقيات وهذه المعاهدات، لا ضرورة أبدا إلى أن نذهب ونقبل بهذه الاتفاقيات.
وقال:
سمعت بأنهم يعدون لائحة تتعلق بقضايا الأسرة وممارسة العنف ضد المرأة. على المسؤولين الحكوميين وكذا على ممثلي المجلس أن ينتبهوا لئلا يريد هؤلاء إعادة تطبيق الثقافة الغربية هنا في بلادنا. لنفترض مثلا إذا تدخل الأب في أمر زواج ابنته، فإنهم سيعدون هذا عنفا وسيفسرون العنف بهذا النحو. لا، فلا ينبغي أن نتعلم من الغرب ما هو عنف وما ليس بعنف. نحن اليوم نواجه أعداء خبيثين مثل هؤلاء، وعلينا أن نكون حذرين.
وقال الإمام الخامنئي في الخطاب نفسه:
أولئك الذين يدعون بأن العدالة بين الجنسين تتمثل بوجوب دخول المرأة في جميع الميادين التي يدخل فيها الرجال، أولئك يخونون ثقة المرأة وحرمتها وشخصيتها وهويتها. عنوان العدالة بين الجنسين هذا وما شابه ليس سوى كلام. هذا هو الكلام الذي يقوله الآخرون ويقوله الغربيون، ويأتي بعضهم ويأخذون ما يقوله هؤلاء ويكتبونه ويصبحون أبواقهم. عن أي عدالة يتكلمون؟ وهل هذه عدالة؟ تمارس اليوم في الغرب، في أمريكا وأوروبا، أكبر الاعتداءات بحق المرأة عبر استعمال القوة، وتمارس هنا أشد أنواع العنف من قبل الرجال ضد النساء في البيوت. لديهم مشكلات حياتية، مشكلات ثقافية، مشكلات في إدارة المجتمع. أي عدالة؟ هذه ليست عدالة. يطرحون مسألة العدالة بين الجنسين من أجل تحقيق أهدافهم.
رابعاً، قد خاطب سماحته الشعب في بيان الخطوة الثانية للثورة قائلاً:
ينبغي من أجل قطع خطوات راسخة في المستقبل معرفة الماضي بشكل صحيح واستلهام الدروس والعبر من التجارب، وإذا حصلت غفلة عن هذه الاستراتيجية فستحل الأكاذيب محل الحقيقة، وسيتعرض المستقبل لتهديدات مجهولة. يعمل أعداء الثورة بدوافع قوية على تحريف الماضي حتى الحاضر ونشر الأكاذيب، ويستخدمون لأجل ذلك الأموال وكل الأدوات والوسائل. وقطاع طريق الفكر والعقيدة والوعي كثر، ولا يمكن سماع الحقيقة من العدو وجنوده.
في الاضطراب والفتنة، يقول قائد الثورة الإسلامية المفدى في كلام الله:
الهدف القصير الأمد للعدو هو زعزعة الأمن في البلاد وإيجاد الاضطراب والفتنة في البلاد. إنني قد عاصرت الكثير من الأحداث والقضايا في الميادين المختلفة لهذا النظام منذ بداية الثورة حتى الآن، وأعرف طبيعة الأشخاص وفحوى الكلام، وعلى دراية باتجاهات الإعلام العالمي قد توصلت إلى استنتاج عام، هو أن ثمة مشروعا أمريكيا شاملا لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، وهو مشروع مدروس من كل الجهات، وقد أعد على غرار ذلك المشروع الذي استخدم لإسقاط الاتحاد السوفيتي، ويصبو العدو إلى تنفيذه ثانية في إيران. وإنني إذا أردت استعراض قرائن وشواهد على هذا المضمون فكلها ماثلة في ذهني، ولا يحتاج الأمر إلى تقصي دلائله، لأن هناك العديد من الشواهد الواضحة في تصريحاتهم. وإن صحة هذا الادعاء تبدو واضحة تماما من خلال تصريحاتهم المنطوية على الغرور والاستعلاء طوال الأعوام الأخيرة، التي يصفون هم أنفسهم بعضها بأنها كانت متسرعة. وهذه التصريحات التي تبدو مدروسة أحياناً تشير إلى أنهم قد أعدوا مشروعاً كالذي نفذوه لإسقاط الاتحاد السوفيتي السابق، ولكن بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة الأوضاع في إيران لإسقاط هذا النظام بزعمهم، ولكنهم قد ارتكبوا العديد من الأخطاء وهذا من الألطاف الإلهية.
وقال سماحته فيما يتعلق بفتنة عام 2009 ميلادية:
وقد تحرك عملاء هؤلاء الأجانب في الداخل، وبدأ خط التسقيط في الشوارع، خط التخريب والإحراق وإشعال الممتلكات العامة وزعزعة الأمن في حرم مشاغل الناس، وتكسير زجاج دكاكينهم، ونهب ممتلكات بعض المحلات، وسلب الناس أمنهم في أرواحهم وممتلكاتهم. تعرض أمن الناس لتطاول هؤلاء إنما هو من فعل المسيئين والمرتزقة وعملاء أجهزة التجسس الغربية والصهيونية. هذا الفعل الساذج الذي صدر عن بعضهم في الداخل أطمعهم، فتصوروا أن إيران أيضا جورجيا. ثمة رأسمالي صهيوني أمريكي ادعى قبل سنوات، ونقلت وسائل الإعلام ادعاءه وقوله: إنني أنفقت 10 ملايين دولار وأطلقت في جورجيا ثورة مخملية، فأسقطت حكومة وجئت بحكومة. توهم هؤلاء الحمقى أن حال الجمهورية الإسلامية وإيران وهذا الشعب العظيم كالحال هناك. لقد خطط لهذا الأمر، وهو أمر لا يكون دفعة واحدة في الحال، حتى نستطيع القول إنه حدث شيء ما ويدار من مكان ما.
وقال قائد الثورة المفدى:
لقد كان مخططا لهذا الأمر منذ 10 سنوات، وإلى أن جاء عام 2009 فبدت لهم الفرصة سانحة. كانوا يتصورون أنهم قد هيئوا الفرص، وكان للناس مطالب أيضا، ظنوا أنهم يستطيعون الاستفادة من هذه المطالب، لذا حدثت الفتنة ذلك العام.